الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن انتهينا من إثبات الأدلة على وجوب أصل الخمس، بعد ذلك تعرض المصنف حفظه الله إلى أن العامة ذهبوا إلى اختصاص الخمس بغنيمة الحرب، وذكر المصنف دليلين على ذلك، على أن المراد من الغنيمة مطلق الغنيمة، سواء كانت في غنائم الحرب أو كل فائدة يستفيدها المسلم. وذكرنا دليلا لفظيا من أدلة اللفظ باعتبار أن الآية الكريمة مطلقة، وبعد ذلك استعان المصنف بأقوال أهل اللغة، وبعد ذلك يقول المصنف ستأتي أدلة روائية أخرى تدل على التعميم، وأن الغنيمة لا تنحصر بغنائم الحرب، وإنما تكون عامة لكل فائدة ولكل غنيمة. درسنا من الآن يبدأ أخواني، وهي الفتوى الثانية في صفحة 388. هل يثبت الخمس في غنائم الحرب؟ وما هو الدليل على ذلك؟ ببيان آخر، المورد الأول من الموارد التي يثبت فيها الخمس هو غنائم، فمن غنم في معركة من معارك المسلمين وأخذ الغنيمة فهنا يجب عليه أن يخمس الغنيمة، بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك تقسم الغنيمة على المسلمين. مثلا المسلمون غنموا أسلحة، غنموا مالا، غنموا آلات، في هذه الحالة يخمسون هذه الغنيمة، بعد ذلك الأربعة أرباع توزع على ماذا؟ توزع على المسلمين. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول المصنف هذه الغنائم وأنه يجب فيها الخمس هي القدر المتيقن من الآية الكريمة، باعتبار أن الآية الكريمة أين نزلت؟ في معركة بدر، فهنا سبب النزول واضح أنها في المعركة، فإذا غنيمة الحرب في هذه الحالة الدليل عليها هي الآية الكريمة، وهذا هو القدر المتيقن من الغنيمة. يقول المصنف لاحظوا الكتاب: وأما ثبوت الخمس في غنائم الحرب فهو القدر المتيقن من الآية الكريمة، بل ذلك موردها سبب النزول. بالأمس في الفقه الاستدلالي ما يقابل المكاسب، المصنف هم كذلك قال القدر المتيقن. هل أطلق مياه؟ أمس أخذناه. في صفحة 342 قال: هذه بعض روايات المسألة. أعيد، هذه بعض روايات المسألة، والقدر المتيقن منها الوضع في القبل سواء كان مع الإنزال أو بدونه. إذا تذكرون الإخوان اللي حضروا هناك علقنا مع وجود الأدلة اللفظية، نقول قدر متيقن لنقول ظاهر الأدلة. إذن القدر المتيقن وين نتمسك به؟ في الأدلة اللبية. ما الفكرة صارت واضحة؟ المهم هذا بعد يقول المصنف: وأما ثبوته في غنائم الحرب فهو القدر المتيقن من الآية الكريمة، بل ذلك موردها. الفتوى الثالثة. إلى هنا أثبتنا وجوب الخمس في غنائم الحرب، وهذا مما لا إشكال فيه في ثبوت الخمس. ولكن في هذه الفتوى الثالثة يذكر المصنف أنه يوجد عندنا بحث أنه تجب الغنيمة في كل حرب، عليكم السلام، والحروب كثيرة. فهنا هذه الحروب تارة تكون بإذن الإمام عليه السلام، بإذن المعصوم، وأخرى لا تكون الحرب بإذن المعصوم. وعندما نقول بإذن المعصوم وكذلك بإذن نائبه، سواء كان نائبه خاصا أو كان نائبه عاما، فهنا عندما نأتي إلى غنيمة الحرب مطلقا تجب الغنيمة لو ضمن شروط. فإذا في هذه الفتوى الثالثة يقول المصنف: إذا وقعت الحرب بإذن المعصوم عليه السلام فبلا ريب الخمس يكون ماذا؟ ثابتا في الغنيمة، والأربعة أرباع الباقية توزع بين ماذا؟ بين المسلمين. إذن الحرب التي وقعت بإذن المعصوم بلا ريب الخمس يكون ثابتا في الغنيمة، والأربعة أرباع الباقية تقسم بين المقاتلين. وأما إذا وقعت الحرب مع وجود المعصوم ولم يستأذن فتكون الغنيمة كلها للمعصوم عليه السلام. إذن يتبين أن ثبوت الخمس وتوزيع الباقي متى ما كانت الحرب بإذن من؟ بإذن المعصوم، وإلا فكل الغنيمة تكون إلما. المهم هو ماذا؟ ما هو المستند على ذلك؟ يقول المستند على ذلك، روحوا أخوان للكتاب صفحة 389، قال: وأما اعتبار إذن الإمام عليه السلام فلا بد، فلأنه بدون إذن الإمام تكون بأجمعها الغنيمة للإمام عليه السلام. راح يجينا بحث النائب الخاص والنائب العام. هسه النائب الخاص من ينوب الإمام في بعض الموارد، أو مثلا السفراء الأربعة مثلا، النائب العام اللي هم الفقهاء في عصر الغيبة. هسه هذا بحث يجينا زين. ما هو المستند على أن الحرب بإذن الإمام الغنيمة ماذا وبدون إذنه؟ يقول: وتدل عليه صحيحة معاوية بن وهب: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام. شنو يعني يبعثها الإمام؟ أحسن، انتهى شاهدنا والباقي توضيح. فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ يعني ما يصيبونه؟ يقول الإمام سلام الله تعالى عليه، الإمام الصادق، قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس. يعني الباقي شنو يقسم بينهم؟ وشنو الغنيمة بعد واحد خمسة؟ واضح هذا الكلام. وإن لم يكن قاتلوا عليها المشركين، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب. زين، تقريب الاستدلال بهذه الرواية، نقول هذه الرواية توجد فيها جملتان شرطيتان. الجملة الشرطية الأولى تقول إذا كانت الحرب مع إذن الإمام فيخرج الخمس والباقي للمقاتلين، وهذه تدل بمفهومها مو بمنطوقها. إذا لم يكن القتال بإذن المعصوم عليه السلام ولا بإذن نائبه أو بإذن من أمره عليهم، فالغنيمة تكون كلها للإمام ولا شيء له للمقاتلين. هذه يا شرطية، واستفدنا منها من باب المفهوم. زين، الشرطية الثانية، إذن قبل لا أنتقل للشرطية الثانية، إذن الشرطية الأولى تتحدث عن من؟ عن الإذن وعدم الإذن. احفظوا لي إياها، أعيد، عن الإذن وعدم الإذن، هيا شرطية. تعال للشرطية الثانية، إن القتال إذا لم يتحقق بمعنى أنه أهلها صالحوا عليها أو تنازلوا أو تسالموا أو استسلموا، يعني لم يتحقق القتال، فكل الغنيمة لمن تكون؟ للإمام المعصوم. هيا شرطية. إذن الشرطية الثانية تتحدث عن من؟ القتال وعدم القتال. إذا تحقق القتال ها؟ وإذا لم يتحقق القتال فكل الغنيمة لمن؟ الفكرة صارت واضحة؟ الذي ينفعنا ويكون شاهدا لبحثنا. يا شرطية الأولى أو الثانية؟ الأولى. نعم، بعض الأعلام يقول لا، إن الرواية في يا مقام، في مقام بيان القتال وعدم القتال. إذا كان الكلام في مقام القتال وعدم القتال، إذن هاي الرواية يا أخوان بعد تكون شاهدا لنا؟ ما تكون شاهد لنا. الفكرة صارت واضحة. زين، لاحظ الكتاب، لاحظ الكتاب ماذا يقول المصنف في ذيل الرواية؟ يقول فإن الشرطية الأولى تدل بمفهومها على المطلوب. بعد أنتم وجهوا سؤال لمن؟ للمصنف. والشرطية الثانية سؤال وجيه لو موجه شيخنا. زين، والشرطية الثانية ليش؟ يقول المصنف الشرطية الثانية شرح وبيان لمفهوم الشرطية الأولى. الشرطية الأولى ايش قالت؟ مفهومها إذا لم يكن بإذن الإمام. الشرطية الثانية ايش قالت؟ قالت معناها إذا وقع القتال فيخمس، إذا لم يقع القتال فكله للإمام. إذن الشرطية الثانية صارت شرح لمفهوم الشرطية الأولى. هذا كلام من كلام المصنف. البعض يقول لا، شرطيتان مستقلتان، كل شرطية لها. واضح الكلام؟ الذي يخدمنا أن نتمسك بمفهوم الشرطية الأولى، وأما الشرطية الثانية فهي بيان وشرح لمفهوم الشرطية الأولى. قدرت أوضح هذا المطلب إخوان؟ هذه الثالثة. الرابعة، نحن الآن يا أخوان كلامنا مع وجود المعصوم لو مع غياب المعصوم، الآن الذي نعتقده وهو الحق أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، على ما ورد في روايات وأدلة صحيحة أن الإمام المهدي يعيش بين ظهرانينا وهو موجود لكن الله سبحانه وتعالى جعله بهذا الوضع والغيبة لحكمة يراها الله سبحانه وتعالى، وليس هذا مورد بيان حكمة الغيبة. زين، إذن إمام الموجود لكنه غائب، إمام المولود لكنه غائب. إذن نعيش إحنا بيا زمان في زمان الغيبة، إذن مو في زمان الظهور، مو مثلا الذي يعيش في عهد الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه أو آباء سلام الله تعالى عليهم أجمعين. لا، مع وجود المعصوم انتهينا من الكلام في الفتوى. ماذا كلامنا في الفتوى الرابعة؟ مع غيبة الإمام وعدم وجود الإمام، إذا وقعت الحرب شنو شيخنا؟ نخمس لو ما نخمس؟ ها أخوان، هذا سؤال عام. الجواب على ذلك نقول نحن لابد أن نذهب إلى الأدلة التي دلت على ذلك. فإذا رجعنا إلى صحيحة معاوية التي قرأناها قبل قليل، فنقول إما بقول المصنف أو بقولنا، إما أن نقول القدر المتيقن أو ما نستظهره منها. ما نستظهره منها أن هذه الرواية عندما قالت بوجوب الخمس مأخوذ بها، وما نستظهره منها والقدر المتيقن زمن الغيبة لو زمن الظهور. أحسنت. صحيحة معاوية عندما تقول بوجوب الخمس متى ما كان العصر موجود عصر الظهور، زين يتبين أنه في عصر الغيبة وتحققت الحرب وحصلنا على غنائم، بعد نخمس الغنيمة لو ما نخمس الغنيمة؟ ما نخمس الغنيمة. واضح الكلام؟ فإذن الظاهر من الرواية حسب السياق وحسب السؤال أنه أكو إذن من الإمام، والإمام حاضر بين ظهرانيه. هنا نقول مع وجود الإمام ومع إذنه تخمس الغنيمة، والباقي ماذا؟ يوزع على المقاتلين. أما إذا كان الإمام سلام الله تعالى عليه غائبا، فإذن هنا ماذا نقول؟ نقول في هذه الحالة قل وياي لا نخمس الغنيمة. الفكرة صارت واضحة إلى هنا؟ زين، بعد على هذا البيان وعلى هذا الكلام، الرواية صحيحة معاوية النتيجة التي انتهينا إليها في صحيحة معاوية ما هي؟ لا غنيمة في عصر الغيبة، صح لو صحيح؟ وفي عصر الظهور يعني نخمس. إذن أعيد، إذا بقينا نحن وصحيحة معاوية نخمس بعد يا أخوان لو ما نخمس في عصر الغيبة؟ واضحة؟ زين، الآية شو تقول لنا؟ أحسنت. الآية مو أمس بيناها وشرحناها وقلنا الآية مطلقة؟ فإذا إذا بقينا نحن والآية الكريمة وصحيحة معاوية، إذا لابد أن نقيد الآية بمن؟ فنقول صحيح كلمة الغنيمة في الآية الكريمة مطلقة تشمل عصر الظهور وعصر الغيبة، إذن الإمام وعدم إذن الإمام مطلقة. فإذا يجب الخمس في الغنيمة مطلقا، لكن صحيحة معاوية بعد قيدت أنه إذا كان بعصر الظهور فقط نخمس الغنيمة، وأما في عصر الغيبة لا نخمس. السؤال هو أنه بالنسبة إلى هذه الرواية هل تصلح لتقييد الآية أو لا تصلح لتقييد الآية، مع علمنا مسبقا أننا حررنا في علم الأصول وانتهينا في علم الأصول أن خبر الواحد الثقة صالح لتقييد الأطلاق القرآني، صالح لتخصيص العموم القرآني. فإذا بناء على هذا الكلام سؤالنا صار كبروي يا شيخنا لو صغروي، لا كبرى مسلمين، الرواية تقيد القرآن، لكن إشكالنا صغروي أن هذه الرواية، إشكالنا صغروي أن هذه الرواية صالحة للتقييد لو ما صالحة للتقييد. ما الفكرة صارت واضحة؟ قلنا هناك في بحث الأطلاق والتقييد، في بحث العموم والتخصيص، متى نتمسك بالتقييد والتخصيص لتقييد الأطلاق ولتخصيص العموم؟ متى ما كانت الألفاظ واضحة، متى ما كانت الألفاظ بينة. أما الألفاظ المجملة بعد صالحة للتقييد والتخصيص واضح. الآن نقول هذه الرواية ألا يوجد فيها احتمال، ألا يوجد فيها احتمال أن الإمامة عندما نتحدث في عصر ظهوره، الرواية ما جاي تتحدث عن ظهور الإمام وغيبة الإمام، وإنما رواية معاوية تتحدث أن الإمام مع وجوده مرة نتمكن ناخذ الإذن من عنده، ومرة إحنا مثلا بالكوفة والإمام في المدينة ولم نتمكن أن نأخذ الإذن منه. إذن الرواية جاي تتحدث عن عصر الظهور فقط، والإشكال إنه مرة نتمكن ناخذ الإذن هو بالمدينة وإحنا بالمدينة، ومرة الإمام المعصوم في مكة أو في المدينة ونحن في الكوفة. إذن ما جاي تتحدث عن عصر ظهور وغيبة، جاي تتحدث عن عصر بإمكاننا أن نأخذ الإذن لأننا قريبون منه، وعدم إمكاننا أخذ الإذن منه لأننا بعيدون عنه. هذا الاحتمال وارد في رواية معاوية لو مو وارد شيخنا؟ إذن صار اللفظ مجمل، ما حددنا المراد من هذه الرواية ما هو. إنه الرواية جاي تتحدث عن غيبة وحضور لو إمكان الإذن وعدم إمكان الإذن. بعد هكذا رواية بهذه ألفاظ صالحة لتقييد ولتخصيص القرآن الكريم، إذن تبقى الآية ماذا؟ على أطلاقها. شنو يعني على أطلاقها؟ سواء يعني نطلع الخمس، سواء كان في عصر الظهور أو كان في عصر الغد، لأنه لا يوجد ما يصلح لتقييدها، لتقييد الآية الكريمة. تبقى الآية الكريمة على ماذا شيخنا؟ تبقى على أطلاقها. فكرة صارت واضحة؟ زين، نقرأ هذا المقدار. يقول وأما التقييد بعصر الظهور، زين هو يا هو المقيد؟ أحسن، قيد من؟ لأن الآية شنو؟ مطلقة. فلأن القدر المتيقن من صحيحة معاوية السابقة يا عصر، عصر الظهور، ولا إطلاق لها لغيره، الغير من؟ اللي هو الغيبة، لأنه قدر متيقن. إذن الرواية بعد بيها إطلاق تكون شاملة لعصر الظهور ولعصر الغيبة؟ زين لا ما شاملة، شلون شاملة؟ هو يقول ولا إطلاق لها لغير عصر الظهور، وإلا صارت مثل الآية. ما قدرت شنو؟ واضح ولا مو واضح؟ شنو واضح؟
وجود الإمام والتمكن
من الأخلاق. لا هذا وين رحت للرد أنت؟
سيدنا بس
أخوان من يقول الرواية القدر المتيقن منها عصر الظهور، إذن صارت خاصة ما شامل العصر الغيب، وإلا لو كانت الرواية شامل العصر الظهور عصر الغيب اتفقت مع القرآن، القرآن مو مطلق وهم تقول الرواية مطلقة، بعد ما صار حد التقييد صح لو مو صحيح. إذن الرواية المصنف يقول القدر المتيقن منها يا عصر، وما بيها إطلاق لغير عصر الظهور اللي هو عصر الغيبة، وإلا لو كان في الرواية إطلاق لعصر الغيبة لاتفقت مع القرآن ما خالفت. فإذا الرواية مختصة بعصر الظهور والآية مطلقة للظهور وللغيبة. يقول ولا أطلاق لها، لمن يعود الضمير؟ للرواية لغيره اللي هو يا عصر عصر الغيبة ومعه، فيتمسك بأطلاق آية الغنيمة في عصر الغيبة. قد مختصر العبارة هو بها كلام، هذا اللي بينا احنا قبل شوي، قلنا انه بالنسبة الى هذه الاطلاق والتقييد العام والخاص متى ما كانت الالفاظ واضحة، وهنا الالفاظ مو واضحة، لعله المراد من عنده مو الغيبة والظهور، الرواية ناظرة الى الظهور، احنا نقول لا، لعله الرواية ناظرة الى التمكن من الوصول الى الامام وعدم التمكن الى الوصول من الامام، هذا الاحتمال وارد. إذن صارت ألفاظ الرواية مجملة، إذا كانت مجملة بعد ما صار حل تقييد أطلاق، إذن الآية تبقى محافظة على، لاحظ يقول ومعه فيتمسك بأطلاق آية الغنيمة في عصر الغيبة. زين، الفتوى الخامسة، نقول المورد الآخر من الموارد التي نغنم في الحرب هي الأرض، أراضي، فهنا هذه الأراضي هل تخمس أو لا تخمس؟ وكما تعلمون أن الأراضي التي يغنمها المسلمون تارة يغنمها المسلمون بصلح، وأخرى يغنمها المسلمون بحرب، وهو ما يعبر عنه في لسان الروايات والآيات ما فتحت عنوة، يعني بالقوة. يقول إذا بقينا إحنا وظاهر الأدلة فالأرض لا تختلف عن غيرها، فكما يجب الخمس في غير الأراضي كذلك يجب الخمس أين؟ في الأراضي، فحكمها حكم غيرها. زين، بمعنى أنه لا فرق في الغنم ما بين ما يكون قابلا للنقل وبين ما يكون غير قابل للنقل، فكلمة الغنيمة مطلقة عصر الظهور عصر الغيب، تمكنا من الوصول لم نتمكن من الوصول، كانت الغنيمة منقولة كانت الغنيمة غير منقولة. إذن الدليل على أن حكم الأراضي حكم غيرها، الدليل على ذلك هو إطلاق الآية الكريمة، واضح إلى هنا؟ نقول إذن هذه الآية الكريمة بإطلاقها نقول حكم الأراضي حكم غيرها. إذن إلى هنا أكو شيء جديد بالنسبة إلى غنيمة الأراضي؟ لا يوجد شيء جديد بالنسبة إلى، ما هو دليلنا؟ إطلاق الآية الكريمة. إلى هنا واضح؟ زين، هذا الإطلاق للآية الكريمة سليم تام لو يمكن دغدغته بلحاظ الأراضي. آية مطلقة. ها أخوان. ها؟ شوية راح أقدم مباحث الخمس وآخر شوية. صبر. أخوان. نقول فرض كلامنا. فرض كلامنا. عندما نتحدث عن الخمس هذا الباب اللي راح نأخذه ونطول به شوية. نتحدث عن الخمس. شنو المراد من الخمس؟ انه تستخرج خمس ما عندك. اذا المنظور في باب الخمس ها بلحاظ ادلته انه الملكية الشخصية او الملكية العامة. واضح الملكية الشخصية هذا اولا. ثانيا محل النزاع في بحثنا أننا نغنم الأراضي وغنيمة الأراضي فرع ماذا؟ فرع وقوع الحرب. فرع وقوع الحرب. ونعلم من الخارج من خارج هذه الفتوى أنما غنمه المسلمون من أراضي مفتوحة عنوة فهي ملك لجميع المسلمين. فإذا ملك جميع المسلمين صارت ملكية شخصية وملكية للعنوان. ملكية للعنوان. الآن أموال الدولة عنوان الدولة هذا العنوان العام. عنوان الدولة شنو أموال الدولة تخمس؟ فإذا إحنا نعلم من الخارج أن هذه الأراضي هي ملك لمن؟ ملك لجميع المسلمين. فإذا عندنا ما يثلم إطلاق الآية الكريمة، لأن الآية الكريمة عندما تقول بالخمس تقول بالخمس بلحاظ من؟ بلحاظ الملكية الشخصية مو بلحاظ الملكية العامة. هذا من جهة. من جهة أخرى نحن نعلم أن هذه الأراضي غنمها المسلمون عندما وقعت ماذا؟ الحرب. ونعلم أن ما غنمه المسلمون من أراضي في الحرب مفتوحة عنوة فتكون ملكا لجميع المسلمين. إذن وين أطلاق الآية؟ وين أطلاق الآية؟ بعد يكون صامدا لو يوجد ما يصلح مقيدا للآية الكريمة. ولذلك نقول أن المقيد تارة يكون لفظيا وأخرى يكون لبيا. معدنا القرائن التي تكون حافة بالدليل صالحة لتقييد الدليل، يعني مو اللي تجي كلمة بكلمة، رواية وتجي رواية أخرى، آية وتجي رواية، لا مرات من الخارج أنت تعلم أن الأرض المفتوحة عنوة ملكة لجميع المسلمين. فإذا مو ملكية خاصة، ملكية عامة. إذا من يتمسك بإطلاق الآية أن كلمة الغنيمة مطلقة سواء كانت بحضور الإمام بغيبة الإمام، الغنيمة كانت منقولة كانت غير منقولة، نقول لك لا، هنا إذا كانت غير منقولة وهي الأراضي نعلم من الخارج أنها إذا فتحت عنوة فتكون جميع. وفرض كلامنا أنه شنو تصالح عليها أهلها لو فتحت عنوة فتكون ملكا لجميع المسلمين فلا تخمس. إذن هذا الإطلاق بعد نؤمن به لو ينثلم. لاحظ يقول وأما الأرض فالمشهور أن حكمها حكم غيرها. خلص تؤمن بهذا الكلام يا شيخنا المصنف؟ يقول ويمكن مناقشة ذلك باعتبار قصور إطلاق الآية الكريمة عن شمولها. عن شمول من؟ شمول الأرض. وأن حكمها هو حكم غيرها، بتقريب أن الأرض المفتوحة عنوان ملك لجميع المسلمين إلى يوم القيامة، وليست ملكا شخصيا. مو قلت راح أقدم مؤخر وراح يجينا بحث أن الخمسة يكون ثابتا في الملكية الشخصية لكل فرد ليصدق أنها غنيمة له، ومن ثم يجب عليه تخميسها. نعم، إذا كانت ملكية شخصية ويصدق عليه أنه قد غنم هنا يجب الخمس، أما إذا كانت الملكية عامة فهنا لا تجب الزين. الفتوى الجديدة، المعادن وهي ما تسمى في ألسنة الأدلة الشرعية بالركاز، والركاز هو ما ركزه الله تعالى في باطن الأرض من المعادن في حالتها الطبيعية، يعني قبل أن تصل إليها يد الإنسان. وبعض اللغويين يعبر عن الركاز بالكنز، وواضح أن الكنز بعد يسمى كنز متى ما لم تصل إليه يد الإنسان، وإلا إذا وصلت إليه يد الإنسان بعد ما صار كنز. كذلك الركاز يعني المعادن المدفونة في بطن الأرض، لا مطلق المعادن، لا مطلق الركاز، وإنما المعادن التي لها فائدة. بعض المعادن في الأرض ما لها فائدة، وبعض المعادن لها ماذا؟ لها فائدة. كلامنا وين؟ في المعادن التي لها فائدة. هنا بلا ريب نقول يجب الخمس في الركاز في المعادن. ما هو الدليل؟ دليلان عندنا. الدليل الأول إطلاق الآية الكريمة. الآية الكريمة شنو؟ مقيدة لو مطلقة؟ كل غنيمة سواء كانت على ظهر الأرض أو كانت في باطن الأرض. إضافة إلى إطلاق الآية الكريمة نقول عندنا دليل آخر، وهي رواية من؟ صحيح الزرارة. لاحظ أخوان في صفحة الفتوى السادسة، وأما المعادن فلا إشكال في وجوب الخمس في هذه صحيحة الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس. وأطلاق الآية هم واضح؟ نعم. هسه شوي المصنف قدم مؤخر أو يقول إيش قد النصاب مال المعادن؟ يعني شنو؟ راح يجينا بالفتوى السابعة 20 دينار أكثر أقل، هذا يجينا. يقول على أن أطلاق الآية الكريمة أطلاق آية الغنيمة كافي، الآية مطلقة، إذا صار عندنا دليل القرآن وأجل. بناء على التمسك بالإطلاق المذكور لا يعتبر النصاب الخاص اللي هو 20 دينار بالفتوى السابعة، بخلافه بناء على التمسك بالروايات الخاصة. هذا تقديم وتأخير. أخوان الآية الكريمة مطلقة أو مطلقة؟ كل ما يستخرج من الأرض فيه الخمس، مو مقيدة. بينما الروايات اللي راح نقرأها بالفتوى السابعة فصاعدا لا تحدد 20 دينار إذا كان النصاب، إذا أكثر أقل. هذا ما يأتينا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.